السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. كلمنا المرة اللي فاتت يوم الأحد لو تفتكروا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أخطاء الصحابة طبعا والأمة من بعدهم، لأن احنا بنتعلم يعني من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فتكلمنا عن بعض صور تصحيح الأخطاء، وكيف كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح أخطاء المؤمنين، بل وأحيانا كان المولى عز وجل يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وده مش من باب نحن طبعا، ده من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أخطأ النبي، وإنما نقول لأن النبي فعل خلاف الأولى في بعض المواقف اليسيرة جدا، فكان ينزل القرآن يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا موقفين من معاتبة الحق جل وعلا، وده كان الأمر الأول في زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، ومرة تانية في حينما عبس وتولى في وجه الصحابي الجليل ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم. تعالوا نشوف موقفين كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه نشوف باقة كده من المواقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتكلم في 20 عنصر في كيفية أو في بعض الوقفات الهامة عند تصحيح أخطاء الناس من حولنا. طبعا احنا قلنا في الحلقة الماضية لو تفتكروا ان مفيش حد في الدنيا معصوم، فالعصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مطلوب من إنسان إن الإنسان يوم ما يخطئ إن هو يعترف بخطأه وإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن ذكرنا قبل كده لو تفتكروا في السمات الخمسة لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أول حاجة كانت عندهم إيه؟ تعظيم الذنب. أول ما أعمل حاجة أبقى الذنب في عيني كبير، يعني حاجة عظيمة كده، وأحس إن أنا أخطأت خطأ كبير جدا. ولذلك قال بلال بن سعد رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة، قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما عصيت. ما تبصش إن أنت عملت معصية صغيرة أو ذنب صغير، بص أنت عصيت مين؟ عصيت الملك سبحانه وتعالى الذي قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل جلاله. إذن فأنت يبقى أول حاجة من سمات التوبة عند الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب، تاني حاجة إن هم كان عندهم الاعتراف بالخطأ، ما عندوش بقى إيه يعني، ما عندوش مبررات، ما بيقولش أنا عملت كده عشان الموضوع الفلان، لا، أخطأت يعني أخطأت، أذنبت يعني أذنبت. وده وإحنا قلنا مش عيب إن أنت تخطئ، إنما العيب إن أنت ما تعترفش وما تتوبش. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى تاني حاجة ما عندوش تبرير، تالت حاجة ما عندوش يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أذنبت مهما كانت الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، حتى لو أشرك حتى لو كفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى لو إنسان كافر، لو إنسان مشرك، لو إنه تاب خلاص ربنا وأسلم بفضل الله، الله عز وجل يمحو له ما كان قبل ذلك بفضل الله. وكما قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، حاجات كنت بعملها، خيرات كتيرة كنت بعملها قبل ما أسلم، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. كل اللي انت عملته من خير في الجاهلية قبل الإسلام، حينما تسلم يضاف لك كل هذا الخير في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة التوبة من قريب، التوبة من قريب. يعني سبحان الله ان الانسان لما يذنب يتوب بسرعة وما يأجلش التوبة، يعني ما يأجلش، ما يقولش طب هتوب من يوم الجمعة الجاي، طب من رمضان اللي جاي، لا، تتوب في ساعتها على طول. خامس حاجة اتباع السيئة الحسنة. انت عملت ذنوب، عملت سيئات، تتبع بقى الذنوب والسيئات دي ايه؟ بأعمال صالحة. ويا حبذا لو كانت معصية في الخلوات يبقى تتبعها طاعة في الخلوات، لو كانت معصية أمام الناس كأنك تدعو الناس إلى المعصية فتفعل الطاعة أيضا في أمام الناس كأنك تدعوهم أيضا إلى التوبة. يبقى إذن المسألة محتاجة أن احنا نفهم أن ما فيش حد في الدنيا معصوم، أن الإنسان كده كده هيخطئ، لكن لما يخطئ لازم يتوب ولازم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا بقى علينا أن احنا نكون عونا للناس على التوبة ولا نكون عونا للشيطان على أخينا. بمعنى واحد النهارده تاب اذنب فعايز يتوب، فما جه انا بقى اصحح الخطا لهذا الانسان وادعوه الى التوبه باسلوب غليظ وباسلوب فظ وبمعامله غير طيبه، يبقى أنا كده بفتنه في دينه، وأنا كده بكون حائل بينه وبين التوبة. تعالوا نشوف بعض آخر معاتبتين من الله عز وجل لحبيب الحق وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. اللي حصل حبايبي في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من قتل 70 من المشركين، وأسروا 70 من المشركين، يبقى قتل 70 وأسر 70. جميل أوي. اللي اتقتل خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم في القليب، وإلى آخر القصة أنتوا عارفينها. طب والأسرى؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف رأي الصحابة في مسألة الأسرى، نعمل إيه فيهم؟ فاستشار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق كان ليه رأي معين، وأنت عارفين طبيعة أبو بكر رضي الله عنه، إنسان رقيق القلب، فيعني فقال له: يا رسول الله، أرى أنهم أبناء العم ويعني والعشيرة فأرى ألا تقتلهم، ولكن خذ الفداء فيكون عونا لنا بعد ذلك على مقاتلة الكفار والمشركين. فهذا كان رأي أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا عمر، قال: وما تقول أنت يا عمر؟ قال: ما أقول ما قاله أبو بكر، أنا مش موافق أبو بكر في اللي هو قاله. قال: فماذا تقول أنت؟ قال: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان فأقتله، اللي هو قريب عمر بن الخطاب، وتمكن علي من أخيه عقيل فيقتله، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيقتله، فيكون بذلك يعني أن احنا المولى عز وجل يعلم أننا ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، لا بنوليهم ولا بنحبهم، بل بالعكس احنا إيه؟ لا نوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو رقة القلب اللي في الدنيا بقى كلها، فهوى رأي أبي بكر ولم يهوى رأي عمر، فقال: لا خلاص، نقبل منهم الفداء وإيه، وبلاش نقتلهم. تاني يوم عمر بن الخطاب معدي، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام جالس وجنبه أبو بكر، والاثنين بيبكوا. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. شوف خد بالك بقى من اللفظ، شوف قد ايه محبته للنبي، يعني من غير حتى ما يقول حاجة هو كان يقدم بين يدي كلامه دائما: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وأبو بكر؟ فإن كان الذي يعني أنتما فيه يبكي بكيت، وإلا تباكيت. يعني لو ما كانش الموضوع اللي أنتم بتبكوا عشان وفعلا يبكي، يعني أنا هتصنع البكاء، تمام؟ فالمهم فماذا حدث؟ في حاجة؟ مش واخد بالي. فماذا كان من أبي بكر؟ ما نعمل يا أستاذ عبد الحميد؟ انا مش واخد بالي، انت قلت لي حاجه في الاربيز، معلش مش واخد بالي، قول لي. طيب السلك كان باين هنا. طب حاضر، داريته وخلاص. لا، المشاهدين مش واخدين بالهم. المهم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول له: لو كنت انت بتبكوا عشان يبكي هبكي، ما كانش بيبكي، خلاص تباكيت. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بقول المولى عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه ورضاه. وسبحان الله، شيء عجيب جدا. سيدنا عمر، والحديث رواه مسلم يا جماعة، بيقول: وافقت ربي في 3 مواطن. وده طبعا من باب الأدب، كما قال الحافظ ابن حجر، إن بيقول لك كلمة وافقت ربي هو الأصل فيها وافقني ربي، يعني أنا قلت رأي معين فنزل القرآن مؤيدا لقولي. فمن باب أدب سيدنا عمر الخطاب الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يقولش وافقني ربي، لأن فيها سوء أدب مع ربنا، إنما قال وافقت ربي. بل الموضوع مش في 3 مواطن بس، تخيل إن الحافظ ابن حجر عد حوالي 15 موطن من القرآن ينزل فيه القرآن موافقا لرأي عمر ابن الخطاب. إنسان ملهم ومحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي مسند إمام أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. سيدنا عمر حاجة، يعني كان عنده فراسة وشفافية عجيبة جدا. فده كان عتاب من المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب تعال نشوف آخر عتاب في غزوة أحد. في غزوة أحد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شق جبينه وانكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من جسد النبي لما عصروا مات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي هنجلها طبعا في المعاتبات التي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء من على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته. فينزل قول المولى عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني عتاب من المولى عز وجل، عتاب رقيق جدا جدا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف بعض المعاتبات التي نزلت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل ما في هذا الموضوع أن تفاعل الوحي مع أحوال الصحابة. هو ليه أم أيمن والحديث رواه مسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن كما كان النبي يزورها. فلما ذهب إلى أم أيمن فوجدها تبكي، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. خد بالك بقى، بتبكي لأن الوحي إيه؟ قد انقطع من السماء. طب إيه اللي بيبكيكي؟ ده الوحي، ده الوحي، ده نعمة لا تخطر على قلب بشر. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي فلان ده جارك قاعد جنبك، وأنت تعلم أن فلان ده نزل فيه قول المولى عز وجل مثلا، يعني تخيل أبو بكر مثلا هو جارك رضي الله عنه وارضاه، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. نزلت في أبي بكر لما أعتق بلالا، فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. اللي هو تلاقي سيدنا بلال عمله معروف، فهو حب يكافئ سيدنا بلال فرح إيه أعتق. فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه ولم يرد عليه. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل حضرتك لما يكون مثلا جارك مثلا أنس بن النضر، ونزل فيه قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تخيل حضرتك لما تكون مكان مثلا ثابت بن قيس إلى غير ذلك يعني طبعا. فلما تعرف أن أنت وانت طب بلاش ده كله، لما تكون أنت بقى زيد بن حارثة وحضرتك تكوني زينب بنت جحش: وينزل فيكما قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد ده اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن، كل القرآن لم يذكر فيه إلا اسم صحابي واحد اللي هو زيد ابن حارثة. وإن كان الإمام الذهبي له رأي يعني الحقيقة متوقف فيه، رأي عجيب جدا جدا وجميل برضه، إنه قال لا ده فيه كمان صحابي كمان ذكر في القرآن اللي هو مين؟ قال عيسى بن مريم. قالوا له: إزاي عيسى بن مريم؟ فقال الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة، قال في ترجمة سيدنا عيسى: قال عيسى بن مريم صحابي ونبي. طب ليه حكم على سيدنا عيسى بأنه صحابي؟ خد بالك معلومة جميلة قوي يعني. قال لأن من شروط الصحبة إن الإنسان يقابل النبي ويشوفه ولو مرة واحدة ويؤمن به ويموت على الإيمان، دي شروط الصحبة إن أنت تبقى صحابي. طب سيدنا عيسى بن مريم رفع حيا، خد بالك ما زال حتى الآن حيا في السماء عليه السلام. طيب وسينزل مرة أخرى كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فقال طب حكمت عليه برضو بأنه صحابي منين؟ قال مش هو قابل النبي في ليلة الإسراء والمعراج؟ قلنا آه، قابل فعلا النبي وهو حي يرزق، ما زال حيا عليه الصلاة والسلام. قال طب كان النبي حيا وكان عيسى حيا، فلقي النبي وطبعا آمن بالنبي لأنه شيء طبيعي أن النبي عليه السلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخت كل الشرائع، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان سيدنا عيسى ما زال حتى الآن في الأرض وسيدنا موسى حيا في الأرض حتى الآن، ما وسع واحدا منهما إلا أن هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، فقال سيدنا عيسى كان حي وما زال حيا، وقابل النبي وهو حي، وسينزل في آخر الزمان مش كنبي، خد بالك من الحتة دي، سينزل كحاكم من حكام المسلمين يقضي بشريعة الإسلام. وهناك حكم، هذا الحكم سينسخ في عهد عيسى عليه السلام، اللي هو حكم إيه؟ خد بالك لما بتيجي تعرض على الكفار الإسلام، بتعرض الأول الإسلام، فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالقتل، القتال يعني، وخد بالك، لا في حكم منهم هيسقط هينسخ، بس إمتى؟ أخبر النبي عن نسخ هذا الحكم، يعني هو سيدنا عيسى مش هيجي هو اللي ينسخ الحكم، لا، النبي هو الذي أخبر بأن الحكم سينسخ في عهد عيسى، اللي هو حكم إيه؟ اللي هو حكم الجزية، اللي هو يبقى إيه؟ هيبقى بدل ثلاث مراحل، بدل إسلام ثم جزية ثم القتال، لا، سيدنا عيسى لما هينزل يا إسلام يا قتل بس، فيرفع الجزية، مش هيبقى في جزية، وده ورد في نص الحديث أيضا عند مسلم، إنه يرفع الجزية يعني مش هيبقى في جزية في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. فاعتبر الإمام الذهبي، وده يعني وجه برضو يعني الحقيقة وجه مقبول، وإن كنت بتوقف فيه لكن إيه وجه مقبول جدا، إنه قال لك فدم ما دام هو حي وقابل النبي هو حي وآمن بالنبي وسينزل كحاكم من حكام المسلمين، والدليل على إنه مش هينزل كنبي كمان، خد بالك من حاجة، إن ومش عايز أقول دليل يعني، لكن من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، إنه لما ينزل هينزل مسندا يديه على جناحي ملكين، خد بالك هينزل في صلاة الفجر، وسيكون إمام المسلمين في هذه اللحظة المهدي المنتظر. فأول ما ينزل طبعا سيدنا النبي عليه السلام ذكر سيدنا عيسى بعلامات معينة، يمكن من أشد هذه العلامات اللي من خلالها نعرف إن هو ده سيدنا عيسى، إنه سينزل عرق شديد من على جبينه، كل نقطة عرق تنزل من على جبينه تنحدر كاللؤلؤ، خد بالك، فعرق نزل من على جبهته كاللؤلؤ، فأول ما تشوفه تعرف إنه هو سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، فأول ما ينزل فالمهدي رضي الله عنه ورضاه سيتأخر عشان سيدنا عيسى يقوم يصلي إيه؟ إمام. فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بين خصائص الأمة ديت الأمة المسلمة ومن بين المناقب الجميلة، قال منكم يا مسلمين من يصلي خلفه عيسى بن مريم. خد بالك والأحاديث كلها صحيحة، منكم من يصلي خلفه إيه؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإذا زيد بن حارثة هو الصحابي الذي ذكر في القرآن صراحة، وزينب بنت جحش ذكرت يعني تفهمها طبعا من سياق الآية، فلما قضى زيد منها اليمين إليها زينب بنت جحش، مش هيجي الآية بقى تقول لك فلما قضى زيد من زينب بنت جحش وطرا، لا، فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. خير حضرتك لما تكون أنت زيد بن حارثة وبتصلي وبتقرأ هذه الآيات وانت جواك بتقول ايه الآية دي نزلت فيا انا، وزينب بنت جحش لما تقرأ برضو الآيات تقول، فكان نزول الوحي كان نعمة جليلة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. تعالوا نشوف بعض بقى المعاتبات القرآنية الربانية على أصحاب سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. في غزوة أحد قال جل وعلا، طب تعالى نشوف الأول الواقع اللي حصلت ونشوف العتاب نزل إزاي. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة هزم المشركين في غزوة بدر هزيمة منكرة، المشركين مش قادرين ينسوا الموضوع ده، عايزين ينتقموا، فقعدوا يعدوا العدة سنة كاملة لحد ما لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد سنة كاملة من قتال بدر. طيب، كان اليوم ده اللي هو إيه؟ اللي هو غزوة أحد. فالنبي عليه السلام حط خطة معينة كده، خطة الحقيقة كانت محكمة جدا جدا، ولذلك يعني ما شاء الله كان في بداية الغزو يا إخوة، كان في بداية الغزو ما شاء الله كانت النصرة لصالح المسلمين، إن قال بالأمر بعد ذلك بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر الصلاة الحمد لله، أطلقت الصلاة حاضر دقيقة بالظبط. فالمهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه السلام قال للرماة هم 50 واحد وعاد رأسهم عبد الله ابن جبير، قال لهم خليكم فوق الجبل. ليه فوق الجبل؟ عشان فوق الجبل مكان عالي، لو المشركين بعدين يقدروا بالنبال في اتصال ولا كم. طيب ماشي حاضر، السلام عليكم الأخت عزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟
ده أنا بتمنى من زمان إن أنا أكلم حضرتك والله.
ربنا يخليكم ويعزك يا رب العالمين.
بالنسبة لي يا شيخ محمود، أنا بص بقع في مشاكل كتير وببقى يعني ببقى فيها كتير قوي والله ما بلاقيش حد ان ممكن ينجدني منها غيرك انت.
ربنا يكرمك يا رب ويعزك ويحفظك.
وانا بحبك في الله قوي والله يا شيخ محمود وربنا يعلم ان انت لما بتضحك بتدخل الضحكه في قلبنا بجد والله.
الله يكرمك ويسعد قلوبكم دنيا واخره يا رب العالمين.
فانا يعني معلش اعذرني انا عايزه اخد رقم التليفون بتاعك بس منكم عشان الكلام بس هيبقى مفيش ما بينك.
حاضر خدي من كنترول. حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك. الدولة يا استاذ عبد الحميد عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نكمل ولا في اتصال؟ طيب حاضر. فالمهم حبايبي ففي غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام قال للخمسين خليكوا فوق الجبل. فوق الجبل ليه؟ زي ما قلت لك إن المشركين هم جايين عايزين يقتلوا أو يقاتلوا المسلمين. بص يلاقي النبال نازلة عليه يمين وشمال. النبال بتيجي فين؟ من فوق. تيجي بقى في رقبته، تيجي في دماغه، تيجي في قلبه، واخد بالك؟ او حتى تيجي في الحصان نفسه او في اي يعني في اي حاجه. فبالتالي بتعمل عندهم شيء من الفزع بحيث ان هم ما يقدروش ان هم يقفوا دايما في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وبالفعل ده اللي حصل يا جماعه، ان فعلا النبال عملت اثر عظيم جدا جدا مع المشركين وان هزم المشركون في بدايه الامر. يعني كان بدايه احد كانت نصره عظيمه جدا للنبي واصحابه. لكن حصل ايه؟ حصل ان 40 واحد من الصحابه اللي فوق الجبل قالوا بس خلاص، يعني هم تاولوا الموضوع. خد بالك ما كان صحابي، خد بالك واحفظها، ما كان صحابي على وجه الارض يتعمد ابدا مخالفه امر النبي. وده شيء ما كانش في يعني ما كان في الحسبان ولا في البال ابدا. انا اعصى امر النبي ده لا يمكن. لكنهم تاولوا. تاولوا يعني قالوا ايه؟ قالوا خلاص الغزو انتهت، خلاص ده النبي عليه الصلاه والسلام خلصوا عليهم وخلاص انتهى الموضوع. والمشركين بداوا يفروا فعلا من قدام عينيهم. فنزل 40 ليجمعوا الغنائم، وبقي 10 على رأسهم عبد الله ابن جبير اللي هو رئيسهم. قال لهم أما أنا فلا أنزل، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا الجبل، يعني لا تتركوا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير. لو لقيتونا كده اتقطعنا حتت والطير ابتدى ينزل يأكل مننا ما تنزلوش برضه. فكلام واضح. فلم ينزل. قتل 40. نزلوا الأربعين عشان يجمعوا الغنائم. اتقتل عدد كبير جدا منهم واتقتل عدد كبير من الصحابة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ادي جبل احد، وبعدين هم نزلوا من فوق الجبل الرماء اللي قدام جبل احد. فخالد بن الوليد كان لسه ساعتها ما اسلمش، لمح الموضوع فعمل نفسه ان هو بيفر هو ايه ومن معهم، وراحوا لفين من ورا الجبل في لمحة كده خاطفة، وراحوا داخلين على النبي وعلى الصحابة من ورا. قتلوا 70 واحد، وبعدها حاولوا يقتلوا النبي في القصه اللي انتوا عارفينها كلكم. جه برضه طلعوا الباقيين، برضه طلعوا برضه قتلوا في العشره اللي فوق الجبل، يعني حتى هم كمان اتقتلوا يعني. فالمهم فنزل قول الله عز وجل حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مولانا انا
محمد، اهلا وسهلا.
بصراحه فرحانه جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يفرح قلبك يا رب ويحفظك.
انا في كرب يا مولانا، انا معايا
شيخنا
تعبان نفسيا.
نعم.
وتعبني معايا، انا بصلي وبدعي له.
ده ابن حضرتك؟
نعم.
مريض
نفسيا.
نعم.
وتعبني وبيشتمني وبيسب الدين، انا نفسي بطل سب الدين. انا
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. نعم نعم. انا سامع حضرتك يا محمد، اتفضلي.
سلام عليكم.
ايوه مع حضرتك، انا سامعك.
معلش الرصيد هيخلص. معلش انا اسف.
ربنا يكرمك.
يا ريت تدعي له حضرتك.
حاضر والله.
ادعي له انه يفك كربي.
ربنا يفرج عنك الكرب يا رب العالمين وعن جميع المسلمين، ويشفي ابنك يا رب شفاء لا يغادر سقما، ويرده الى الصلاه والى العباده والى الذكر ردا جميلا. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ندعي له ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. السلام عليكم مجاهد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمود المصري.
مع حضرتك ان شاء الله.
انا في مشكله عندي عويصه جدا وفظيعه جدا، كنت محتاجه بس نمره حضرتك لانها سريه، ومحتاجه كنت محتاجه نمره حضرتك لان مش هقدر اعرضها على التلفزيون.
حاضر عينيا. حاضر خد رقم كنترول عينيا. حاضر حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. نكمل يا استاذ حميد. طيب فالمهم حبيبي في الله واختي في الله، فالمهم طبعا نزل قول المولى عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو النصر اللي كان في البداية، يبقى من بعد ما أراكم ما تحبون هو النصر اللي كان في البداية. منكم من يريد الدنيا اللي هم الأربعين اللي نزلوا عشان الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة اللي هم العشرة اللي سبتوا فوق الجبل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ردكم مرة أخرى بالهزيمة ليمتحن إيمانكم. لكن في النهاية شو بقى رحمة ربنا؟ ولقد عفى عنكم. خلاص ربنا بقى رغم ده كله، أنتم كنتوا تستحقوا عقوبة أكتر من كده، يعني أكتر من قتل هؤلاء الذين قتلوا منكم. لا لا لا، بس ربنا عفى عنكم سبحانه وتعالى، وإلا كان يعاقبكم عقوبة أكتر من كده. فده كان عتاب من المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى يعني شوف لما ينزل بقى العتاب القرآني كده ويوجه فلان ان انت عملت كذا غلط وانت عملت كذا غلط وانت عملت كذا صح، وانت شوف بقى لما ينزل بقى تلاقي نفسك على طول متظبط اول باول. يعني انا لو اخطات، طب انا عايز اعرف اخطات ازاي ولا عملت ايه، طب عملت ايه صح وعملت ايه غلط، فلازم ارجع لحد من العلماء عشان اساله. إنما ساعتها بقى كان الوحي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فلان أخطأ وفلان صح وفلان ربنا تبع عليه وفلان يخش الجنة بغير حساب وفلان يخش الجنة مع مش عارف مع 70,000 اللي يخشوا، يعني إيه كان نعمة كبيرة جدا. تعال نشوف العتاب الثاني في غزوة في فتح مكة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وعلم بذلك أحد الصحابة اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة كان رجل بسيط جدا، مالوش عزوة مالوش عيلة يعني في قريش، حتى لما كان قاعد في قريش يعني في مكة وكده فما كانش ليه عزوة، يعني رجل بسيط جدا وراجل عايش حياته كده، يعني ايه مالوش سند يعني مالوش ظهر في مكة يعني. فالمهم هو سايب قرايبه، بعض الأقارب المستضعفين سايبهم في مكة. فلما عرف ان النبي هيغزو مكة ويفتح مكة خد بالك، فراح باعت رسالة مع امرأة قال لها وصل الرسالة ديت ليه لبعض صناديد قريش عشان يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة في اليوم الفلاني. المرأة ديت خدت الرسالة وراحت حطها في ضفائر شعرها ولفها ولبسها ايه الاشرب اللي لبسها وراحت ماشية. جاء الوحي الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر النبي بشأن هذه المرأة وبشأن حاطب ابن ابي بلتعة. راح النبي على طول في ساعتها منادي على علي بن ابي طالب وعلى الزبير بن العوام وعلى المقداد، قال لهم روحوا في حتة اسمها روضة خاخ، حتة كده قريبة من المدينة، هتلاقوا امرأة بالمواصفات الفلانية. المرأة دي معاها ورقة رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة لكفار قريش، خدوا منها الرسالة وهتوالي. قالوا حاضر. المهم ركبوا كل واحد ركب الفرس دعوا وجريوا على روضة خاخ، وصلوا لهناك فلقوا المرأة دي واقفة فدخلوا عليها قالوا لها أين الخطاب؟ عايزين الخطاب اللي معك أو أين الكتاب؟ قالت والله ما معي شيء، هي امرأة مشركة يعني. فقالوا لها إيه؟ قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني هتجيب الكتاب يا إما هنجردك من ملابسك، طبعا مش هيعملوا كده بس هو تهديد يعني، يا إما هنجردك من ملابسك وهنعملك تفتيش حاجة ويقول لك ده حاجة بسيطة. نذكره بقول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. وزيت نذكر برضو مرة تانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم، وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا، ذنب مع ذنب مع ذنب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذنب كلما أذنب العبد ذنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الذنب يجي فيشربها القلب يحصل إيه؟ تنكت في القلب إيه؟ نكتة سوداء جنب نكتة سوداء جنب حد إيه؟ القلب كله يسود عياذا بالله كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا فالذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. المولى عز وجل بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ثم قال ولولا إذ سمعتمون قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كأن ربنا بيقول لهم اوعوا ترجعوا للي انتوا عملتوه ده اوعى تعملوه مره ثانيه، يعذكم الله ان تعودوا بمثله ابدا ان كنتم ايه مؤمنين. سبحانه وتعالى وجل جلاله ده كان عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اخر عتابين كده بقى صغيرين كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يخطب الجمعه، كان معاه طبعا اصحابه قاعدين. في نفس الوقت حبايبي جاءت قافله من الشام. اول ما جاءت القافله كتير من الصحابه ما كانوش واخدين بالهم الحكم الشرعي ان هم قاعدين في خطبه الجمعه، يعني هم يعني القافله جت ولا بد من يستقبل القافله، لكن ده النبي بيخطب الجمعه. فقام عدد كبير من الصحابه لاستقبال القافله، وما بقي الا 12 واحد فقط مع النبي في اليوم دوت، واخد بالك؟ فنزل قول الله عز وجل: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. خد بالك، قل يعني قل لهم يا محمد كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. يعني كان خيرا لكم ان انتم تقعدوا تسمعوا خطبه النبي عليه السلام افضل من التجاره ومن اللهو ومن الدنيا ومن حطام الدنيا، ان انتم تجلسوا تسمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخر عتاب ونختم بيه وبعدين نبتدي بقى نتكلم عن ال 20 نقطه في الضوابط التي ينبغي ان تكون عند تصحيح اخطاء الناس حتى لا يقع انسان في منكر او يريد ان يغير منكر فيقع في منكر اكبر. مشكله كبيره جدا يا جماعه ان احنا اللي بيغير منكر ده لازم يفهم ويفقه مراتب تغيير المنكر. لان يعني المنكر مراتب تغيير المنكر بعضهم قسمها لثلاث مراتب بعضهم قسمها لست مراتب، لكن حتى لو قسمناها على ثلاث مراتب فنقول هتغير منكر فهيتغير، يبقى دوت واجب عليك تغير المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره. المرتبه الثانيه هغير المنكر فهيترتب على المنكر ده منكر زيه مساوي له في المقدار. هنا بقى أقارن بين المفاسد وبين المصالح وأرجح بقى أيهما أفضل، أسيبه على المنكر ده ولا ينتقل لمنكر تاني مساوي ليه لكنه يختلف. واخد بالك، قد يكون المنكر ده مساوي ليه لكن ده في دعوة إلى المعصية. زي إيه؟ زي واحد بيشرب سجاير، فأنت تعلم يقينا إن أنت لو قلت له بطل سجاير هيشرب شيشة، يبقى أيهما أيسر؟ السجاير. ليه؟ السجارة مهما كانت مستترة ومش باينة وممكن يخبيها في ايديه، انما الشيشة حاجة ستة سلندر فيعني ايه، فدي دعوة الى المعصية، واخد بال حضرتك؟ فيبقى هنا يقول لا خليه يشرب سجاير لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر ان هو يتوب ويترك هذه ايه هذه الفعلة المحرمة. طيب المرتبة الثالثة هغير المنكر فهيترتب عليه منكر اكبر. بمعنى هو بيشرب سجاير وانا يقينا عارف ان لو قلت له يبطل سجاير هيروح يشم هيروين، لا يبقى ايه ما نغيرش المنكر في الوقت ده. مش معنى كده بقى خد بالك من حاجه، مش معنى ان انا اترك تغيير المنكر في اللحظه دي حبايبي معناها ان انا اسيبه على طول كده يفضل في المنكر ده اقول خليه كده حلو، لا، انما اتركه مؤقتا الى ان يتيسر وتسنح لي فرصه اخرى ان انا ادعوه او غيري يدعوه. ممكن اكون انا مش مقنع، ممكن اكون انا مش مخلص، واخد بالك؟ ممكن حط بقى الاحتمالات كتيره لحد ما يتيسر له الوقت ويجد من يدعوه الى الله سبحانه وتعالى ليترك هذه المعصيه او هذا الخطا. اخر عتاب من المولى عز وجل، وطبعا في عتابات كتيره لكن انا بس بنتقي منها. اخر عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد دخل فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وابو بكر حواليه وعمر بن الخطاب، فقال احدهما: يا رسول الله امر عليهم الاقرع ابن حبس. خد بالك بقى، فالثاني قال لا يا رسول الله امر عليهم القعقاع ابن معبد. فقال ابو بكر لعمر: ما اردت الا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. ايه رايك؟ حاجه حصلت غلط؟ يعني في كلام بذيء اتقال؟ في حاجة وحشة اتقالت؟ أبدا، كلام عادي جدا. يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. لا يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. أبو بكر بيقول لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال له: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هيحصل إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع صوتك فوق صوت النبي ممكن يكون سبب في حبوط عملك. لذا جاء في رواية البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك. مين هم الخيران؟ أبو بكر وعمر. حكى بقى هو الحكاية اللي أنا قلتها دلوقتي، إن جاء وفد بني تميم ده الأمر عليهم فلان ده، لا ما أردت إلا خلافة وما أردت خلافك أبو بكر، بس كده. فنزل قول الله عز وجل اللي احنا قلناه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده كان سبب، والحديث رواه البخاري. في رواية تانية بقى أخويا وحبيبي عند مسلم، كانت رواية عجيبة. حاضر هستقبل الصلاة كمان دي أس حمد حاضر. وفي رواية بقى عجيبة عند مسلم أن كان ثابت بن قيس رضي الله عنه ده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي وفد، الوفد دي كانت زي ما بيسموها كده مراسم يعني، واخد بالك؟ كان الوفد يقوم واحد من عندهم من المشركين لسه ما اسلموش يعني، كان يقوم واحد يخطب خطبة عصماء، فيقوم النبي مقوم لهم مين؟ ثابت ابن قيس، يقول له اخطب. ثابت ابن قيس كان فيه صفات عجيبة جدا في الخطابة، صوت قوي جدا جدا، لغة عربية في منتهى الجمال، تأثير وإقناع فوق ما تتخيل، يعني كل مقومات الخطيب المثالي كانت موجودة في ثابت ابن قيس. فكان صوته عالي جدا وقوي، هو في طبيعته مش هو مش هو قاصد يعلي صوته على صوت النبي، هو طبيعته صوته قوي. فلما نزلت تلك الآية هو بقى لا سأل ولا عمل ولا أي حاجة، حبس نفسه في البيت وقعد، جابها من آخرها كده وإيه، راح من سكته وقعد في البيت. فالنبي عليه السلام كان لا يترك واحدا من أصحابه إلا ويسأل عنه بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فبيسأل أين ثابت بن قيس، فبص لقى مين قاعد جنبه؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. فأما النبي عليه السلام عارف أن سعد بن معاذ هو جار جنبه على طول ثابت بن قيس، قال يا سعد هل بثابت من بأس وتعبان مريض؟ قال له يا رسول الله ما علمت به من بأس. قال فاذهب وكن له رسول الله يقرئك السلام ويسألك ما الذي حجبك عنه، إيه اللي بيخليك ما بيجيش المسجد؟ فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس. حاضر أنا يا حاضر الإسلام معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام
مدام حنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك حنان.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا محجبة بس يعني اللي هو الحجاب العادي يعني مش الإزدال أو الخمار.
نعم.
وبصلي بس يعني نفسي ربنا يكرمني ان انا استجمع الصلاة. انا بصلي ممكن اصلي طول الفترة اللي انا مش فيها في الحيض، اول ما يجي الحيض اقعد بعديها بيجي 10 ايام او 20 يوم وبعد كده ارجع اصلي تاني. فناس يقولوا لي لا يا تستجمع على الصلاة يا ما تصليش، وناس يقولوا لي لا يعني في اوقات في الشغل ما بقدرش مثلا انا اصلي العصر، فباجي اصلي العصر قبل المغرب وبعد كده اصلي المغرب.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني أواظب على الصلاة بطريقة مستقيمة يعني.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا بدأ ربنا كتير أن ربنا يعني يهديني كده وأصلي على طول وأصلي بطريقة كويسة وأقرأ في القرآن بطريقة كويسة، بس أنا مش عارفة.
ربنا يكرمك يا حنان، ربنا يحفظك يا رب. وأختي الفضيلة ربنا يبارك في عمرك، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله. شوف السؤال واضح إزاي، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها على أي شيء. إيه سبب إن حد بيصلي ويمشي على سطر ويسيب سطر؟ تأخير الصلاة عن وقتها، بمعنى إن أنا جيت مثلا قمت الظهرية ما صليتش، فجي دخل عليها العصرية فما صليتش، فجيت دخلت على المغرب بين المغرب والعشاء فترة بسيطة، ففجأة في آخر اليوم لقيت تراكم عليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فلاقي الشيطان يدخل لي من مدخل، طب ده تقيل عليك قوي، طب ما تنام وبكرة صلي ظهر مع ظهر وعصر. طبعا الكلام ده ما يجوز، خدوا بالكم يعني بعض الناس بتفكر كده، بعض الناس يقول لك لما يفوتك صلاة الظهر ما تصلاش بقى في أي وقت، لا ده انت تصلي الظهر مع الظهر بتاعت بكرة. واحد تاني يفوت بقى فاته أجمل يقول لا الظهر بتاع الجمعه، عشان الجمعه حلو يوم مبارك، فانت تصلي الظهر مع ايه؟ مع يوم الجمعه، في مع الظهر بتاع يوم الجمعه او مع صلاه الجمعه. طبعا كل هذا الكلام خطا، لان ينص حديث النبي عليه السلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. شوف اللفظ واضح اهو. طيب سؤال برضه، شب فاتني صلاه وجيت لقيت نفسي في وقت النهي عن الصلاه، يعني فاتني صلاه الفجر وجيت لقيت نفسي بعد ما بين الفجر والشروق، ده وقت نهي اصلا عن الصلاه، اصلي ولا ما اصليش؟ اه تصلي. طب ده وقت نهي، ايوه وقت نهي عن التنفل، لكن ليس وقت نهي عن صلاه الفريضه الفائته، ولا وقت نهي عن الصلوات ذات الاسباب. صلوات ذات اسباب يعني ايه؟ يعني صلاه جنازه، حاضر، صلاه جنازه مثلا دي صلاه ذات اسباب، صلاه تحيه المسجد دي صلاه ذات اسباب، كسوف الشمس، يعني كل الحاجات صلوات ذات اسباب. يبقى اذا اختي الفاضله، من اسباب ترك الصلاه او تاخير الصلاه اللي هي ان احنا نجمع صلاه مع صلاه. انما اختي حنان ربنا يبارك فيكي، لو انك انت وقت ما تسمع الله اكبر في ساعتها تتوضي وتصلي، يبقى انت كده الحمد لله رب العالمين تقدري تواظبي على الصلاه. ده من باب الاخذ بالاسباب. اما بقى اللي افتوكي بان ما هو يتصلي يعني يتصلي وتكملي صلاتك على طول كويسه، يا اما ما تصليش خالص، لا طبعا بنقول لا طبعا، لا ده كويس ولا ده كويس، لكن ايه احنا بنقول يعني ان انت عايزينك تصلي وتستديمي، ومش عايزينك لا تقطعي في الصلاه ولا تسيب الصلاه، لا تقطيع الصلاه كويس ولا ترك الصلاه كويس، انما احنا عايزينك تستديمي على الصلاه. دي بقى محتاجه بقى دعاء ولجوء الى الله واستغفار، ومحتاجه اخذ بالاسباب زي ما تفضلت، يعني زي ما قلت لحضرتك ربنا يبارك فيكي. مين معانا؟ الاخت نرمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
كل خير عن كل اللي بتاديه عشان خاطرنا، ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال عن النقاب.
نعم.
هل هو فرض ام سنه؟ وبعض الناس بيقولوا كمان ان هو فرض ان احنا نلبسه قدام الكعبه. ان احنا ما ينفعش ان احنا، رغم ان انا قريت في حديث في فقه السنه ان لازم ان احنا نبقى من غير النقاب، يبقى مكشوف الوجه والكفين امام الكعبه.
نعم.
مع اني انا شفت بعض الاخوات يعني قدام الكعبه ان هم السعوديين تقريبا او الله اعلم يعني، نعم. كانوا حاطين على وجههم حاجه شبه يعني بيش. حاجه زي البيشه او حاجه كده عشان تغطي وجههم.
نعم.
هل هو فرض ام سنه؟
طيب انا هقول لحضرتك، اتفضلي. حاضر.
بس انا لسه عايزه رقم تليفون حضرتك عشان بس في حاجات تانية بس مطوله شويه، فمش عايزه اطول على البرنامج يعني.
حاضر، انا حاضر، ممكن تاخديه من كنترول ان شاء الله. انا حاضر اختي نمي. أختي الفاضلة ربنا يحفظك ويحفظ كل أخواتنا وإخواننا وكل المشاهدين. النقاب هل هو فرض ولا سنة؟ هو لا ينزل عن درجة الاستحباب، لا ينزل. طبعا كثير من العلماء، ويمكن الموضوع ده قلت فيه تفصيل عندي، كثير من العلماء ذهبوا إلى وجوب النقاب، وقالوا يزداد وجوبا في زمن الفتن، وإحنا ندين لله عز وجل إحنا في زمن الفتن. طيب، وبعضهم قال هو مستحب وليس هناك دليل على الوجوب، وممن ذهب إلى ذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله سعه، وكثير من الدعاء. لكن عايزين نقول حاجة، عايزين نقول بعض الناس بقى إيه يعني تطرفوا في الرأي شوية، وقالوا النقاب ده ليس له أصل في الإسلام. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، النقاب إما هو يدور ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. أنا قلت في مرة المسألة عندي فيها تفصيل، ليه؟ يعني يتوقف الأمر عندي على مراتب الاسلام الخمسه. بمعنى يعني النقاب قد يكون خدوا بالكم ما حدش يستعجل عليا، قد يكون محرما، تخيل، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. معقول النقاب ممكن يكون محرم؟ اه. ازاي؟ لو ان واحده هتلبس النقاب عشان تدارى فيه وتعمل حاجه حرام يبقى النقاب محرم، وضحت كده؟ ولو ان واحده هتدارى في النقاب مش عشان تعمل فاحشه، لكن عشان تاخد راحتها بقى تهزر مع الشباب وتعمل ووا، يبقى في الوقت ده مكروه. تمام كده؟ ولو ان واحده هتلبس النقاب علشان هي يعني هي ليست جميله مثلا، عفوا يعني، ولكنها يعني ايه، وبرضه هي في نفس الوقت لا تدين لله بان النقاب واجب، فهتلبس النقاب يبقى مستحب. ولو ان واحده جميله وملفته للنظر وهي كمان في نفس الوقت تدين لله عز وجل بأن النقاب واجب، فالنقاب لبسه في هذا الوقت واجب عليها. يبقى النقاب بالنسبة لنا يدور حول يعني الأحكام الخمسة التي جاءت في هذا الدين العظيم. لكن أنا عايز أقول حاجة، دعكم بقى مما قلت الآن من هذا التقسيم ونتكلم بقى في مسألة. طبعا في أدلة كتير جدا على وجوب النقاب، لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول نقطه، ودي نقطه اللي هقف عندها عشان ايه، عشان ما تتهوش مني، عشان ما اقولش المراتب الخمسه و خليني سيبنا المراتب الخمسه، هنتكلم عن حتتين عن جزئين. ان لو واحده هتلبس النقاب وفعلا هتتقي ربنا تحافظ على النقاب وتعلم ان هي ما دامت لبست النقاب يبقى النقاب ده بيربيها، زي ما الملتحي لما بيطلق لحيته يبقى عارف ان اللحيه دي هي اللي بتربيه مش هو اللي بيربيها، فلحيته دي تمنعه من انه يسب، انه يشتم، انه يجهل، انه يتعامل مع ناس معامله سيئه، انه يكون خائن، انه يكون كذاب، انه يكون كذا، ما ينفعش ده كله. فلو واحد هيلتحي هيمشي في الشارع يتخانق مع الناس ويسب ويشتم ويضرب ويسرق وينهب ويعمل، اقول له لا شيل لحيتك وانا اللي اتحمل الفتوى دي. ليه؟ لان انت تسيء الى دين، انت لا تسيء الى شخص، انت تسيء الى دين، الى الاسلام، لان اللي بيشوفك كده بيقول كل الملتحين كده، صح كده؟ يبقى الصوره بتبقى صعبه جدا. كذلك المنتقبه، المنتقبه الميكروسكوب عليها يا جماعه، الميكروسكوب عمال يقرب عليه منتقبه ماشيه في الشارع، ممكن تلاقي 100 واحده ماشيه في الشارع اللي متبرجه واللي لابسه مثلا شرب عادي، الناس لا تلتفت، اول ما يلاقوا واحده منتقبه العين كلها يروح فين؟ عليها. شوفها بتعمل ايه، لو لقوها مثلا بتشتري من واحد بياع، لو لقوها بتهزر مع البياع يقول لك ادي منقبات يا عم، مع ان في جنبها خمسه متبرجات بيهزروا مع البياع وممكن تكون بتهزر معاه بايديها كمان. لكن الناس دائما تفترض في هذا المنظر النقاب ده ان الاخت اللي بتلبس النقاب تتحمل مسؤوليه النقاب ده وتكون صوره مشرفه للاسلام. فانا عايز اقول لاختي الفاضله ان اللي هتلبس نقاب فعلا لو هتتحمل مسؤوليه النقاب وفعلا هتكون صوره جميله شفافه ناصعه واضحه للمسلمات جزا الله خيرا، انا بقولها في الوقت ده النقاب واجب عليك. لو هتلبس النقاب وتسيء انا بقول لها من البدايه بلاش تلبس النقاب واكتفي بالخمار او بالاشرب لحد ما ربنا يصل لك الامر. وده مش معناه ان انا ان عذباني في كبير، بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بولي، ده روايه، كان لا يستنزه من بولي، ده روايه، واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه، والنميمه هي الافساد بين الناس، اروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا، واروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك، دي النميمه. بخلاف الغيبه. الغيبه مش افساد بين اثنين، الغيبه ان انا اذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه ما الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. بما يكره. والغيبه ايضا من اسباب عذاب القبر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستتر من بولي او لا يستنزه من بولي او لا يستبرئ من بولي في روايات الثلاثه، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه، دي روايه البخاري ومسلم، روايه احمد، واما الاخر فكان فيعذب في الغيبه. واما الاخر ايه؟ فيعذب في الغيبه. يبقى من اسباب عذاب القبر ثلاث حاجات، من اكثر اسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، ده رقم واحد، او الاستتار من البول. وفرق بين الاستنزاه وبين بين ايه؟ وبين الاستتار. الاستنزاه ان هو عفوا يتبول ولا يستنجي، ولا يستنجي، فهذا ما بيستنزهش من بوله فهذا يعذب في القبر. ليه؟ لان بيترتب عليها، بيترتب عليها افساد الصلاه، لان لو لم يستنجي بعد التبول عزكم الله فالصلاه نفسها يبقى كده اللبس اللي هو لابسه نجس، والجسم كمان هيبقى نجس. فيحصل ايه في الوقت ده؟ فلو توضا فالوضوء باطل، ولو لم يصح الوضوء لن تصح الصلاه. عشان كده كان من اسباب عذاب القبر. طيب والاستتار، ان انسان عياذا بالله زي ما بنشوف بعض الشباب ربنا يهديهم، تبص لي عفوا يعني بيقضي حاجته امام الناس في الشوارع، هذا عدم استتار، ده من اسباب عذاب القبر. والحقيقه احيانا بسال نفسي بقول ايه؟ بقول اللي ما بيستترش من بوله واقف بيتبول عزكم الله قدام الناس هذا يعذب في القبر، امال الذي لا يستتر عند اغتساله ماذا يحدث له؟ في بعض المناطق الريفيه تتعجب، يبقى ماشي مع عربيتك جنب الترعه ولا جنب النيل وتلاقي رجاله وشباب واقفين بيغتسلوا عراه، واللي أسوأ من ده كله ان على الشاطئ الاخر وبيبقى المسافه قريبه 5 6 متر نساء قاعده بتغسل حلل، يبقى راجل واقف بلا حياء، بلا حياء، خالع ملابسه كامله واقف بيغتسل امام المراه، والمراه اجنبيه عماله بتتفرج عليه. فهذا من اسباب عذاب القبر، من باب اولى بقى، ده اللي ما بيستترش من باب اولى يعذب في القبر، فده من باب اولى، ده من اشد الناس عذابا في القبر عياذا بالله، وربنا يعافينا. شاهد في موضوع اختي الفاضله ان انا بكلم اخت حضرتك ان هي ايه، ان هي يعني تبعد عن النميمه وتبعد عن الكراهيه دي اختك. وفي نفس الوقت بقول لك يا ام محمد ان عليكي برضو بحاجات معينه تعمليها. ايه هي؟ كتري من الاستغفار. فقد تسلط عليك اختك بسبب ذنب انت فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، عليكي بالدعاء. فالدعاء هو العباده. قومي بالليل قولي يا رب ألف بين قلبي وبين قلب أختي، يا رب حببها فيها، يا رب أصلح أصلح ما بيني وبينها من فساد، يا رب يا رب يا رب. ادعي، والله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الحاجة الثالثة الهدية. جربي بقى الهدية بقى، ومش عايزين نجرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي لا يجرب، افعليه عن يقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن قال: تهادوا تحبوا. حديث كله من كلمتين، كلمة هي عمل والكلمة هي الثمرة. تهادوا أدي العمل، تحابوا الثمرة. فأنت هاتي لها دي، خش عليها كده وخديها في حضنك قبليها، وأنت أختي وحبيبتي و و وديها الهدية، وتأكدي تأكدي أنها ستتغير أمور كثيرة جدا جدا بعد الهدية. على رأي خالتي بمبة لما بتقول أنا غنية وبحب الهدية، فيعني أي إنسان في الدنيا مهما كان غني ومهما كان معاه فبيحب الهدية، فديها هدية وإن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله ويجعل فيها القبول. أشاهد في الموضوع ان ثابت بن قيس، نرجع بقى ثابت بن قيس وهنكمل حلقه ان شاء الله يا استاذ حمد الصلاه. حاضر، هنكمل بس اخر حته ديت ونكملها الصلاه. فثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه جاله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: ما الذي حجبك عنا؟ ايه اللي خلاك ما بيجيش المسجد؟ قال: شر يا سعد. قال: ما هو؟ قال: نزلت تلك الآية اللي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. قال: فما أراني إلا وقد حبط عملي، فإن صوتي أرفع من صوت النبي، صوتي بيبقى عالي. فطبعا سعد بن معاذ خد الرسالة، فضل دي خمس دقايق طيب حاضر، خد الرسالة من ثابت بن قيس وراح جاري على مين؟ وراح جاري على النبي عليه السلام. قال له: يا رسول الله يقول كذا وكذا وكذا. فكان الوحي نزل في اللحظة ديت يخبر النبي أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. فقال: ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فراح سعد بن معاذ ثابت بن قيس وقال له: رسول الله يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. دي رواية مسلم. في رواية أحمد راح رايح مين؟ راح رايح ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ، وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي راح بص لثابت بن قيس وقال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض العتابات التي جاءت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يوم الأحد القادم من أحيان الله عز وجل هنتكلم بقى عن 20 حاجة، عشان طبعا مش هنخذهم كلهم في حلقة واحدة يعني، عشان برضو نستقبل اتصالات حضراتكم. هنتكلم عن 20 نقطة وعشرين وقفة مع الأساليب بقى، إزاي إن أنا أعالج أخطاء الناس بأسلوب رحيم وجميل ورقيق جدا، لأن كتير جدا من جماعة بيسألوا: طب ندعو إزاي؟ طب نصحح اخطاء الناس ازاي؟ طب انا اسلوبي فظ، طب انا لما بغير سامحوني بعوك الدنيا، بقول كلمتين وببقى بقدم نصيحه الاقي انه قدامي زعل مني، اعمل ايه؟ هقول لك على 20 حاجه تعملهم ان شاء الله. لو يا ريت يبقى معاك ورقه وقلم، حضرتك ورقه وقلم، واكتب نقاط فقط، مش لازم تكتب الشروح اللي هقولها، لكن اكتب نقاط فقط. اعمل كذا وكذا وكذا، بفضل الله لو عملتوها نقدر نصحح اخطاء كل الناس اللي حوالينا من غير ما حد لا يكون زعلان، حد يكون متضايق، ولا حد يتغير من ناحيتنا، ولا حد ينفر من الدعوه، ولا حد يعني. فمساله مهمه جدا جدا، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى ان احيانا الله عز وجل، ده الذي سنتكلم عنه يوم الاحد القادم. هنستمر في سلسله الاشياء التي ينبغي ان احنا نراعيها في تصحيح اخطاء الناس. ويوم الاثنين زي ما انتم عارفين هنكمل سلسله عالم الملائكه، ويوم الثلاث بنكمل نفس السلسله تصحيح الاخطاء، عشان بعدها يعني عامل لكم سلسله برضو هنكمل سلسله الشباب في مواضيع مختلفه وجميله جدا ان شاء الله. من ضمنها مثلا بعض، انا هذكر لكم مثلا على الاقل حوالي 30 سبب من اسباب يعني التي توصلنا الى قلوب الناس، كمدخل الى قلوب الناس، ازاي ان احنا الناس تحبنا. 30 حاجة برضو هقولها لكم إن شاء الله نستطيع من خلال ال 30 حاجة دولت لو عملناها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وبإذن الله قبل أي شيء فعلا تستطيع أن أنت تكون جوه قلب كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يبارك فيكم جميعا. وزي ما قلت بكرر مرة تانية أي حد بيطلب الدعاء ولا أي حاجة والله يبعت فقط على الموبايل طلب الدعاء وأنا مش لازم أرد عليه, أنا بكتب في ورقة اسم صاحب الدعوة والدعوة اللي هو عايزها وبدعي له في التلت الأخير, لأن أنا بطبيعتي بسهر لحد الساعة 7 الصبح كل يوم فما بنامش غير 7 الصبح فيعني كده كده أنا سهران, ففي التلت الأخير لا أقول إن أنا أي مخصصاً قيام الليل أنا كده كده بقى صاحي, فإن شاء الله ندعو له في هذا الوقت المبارك إن شاء الله. وأي حد عايز وأنا زي ما قلت لكم أحيانا بكون قاعد قدام القناة بشوف حتى رسائل لو حد بعت طالب مني دعاء برضو هكتب اسمه أو إخواننا في الكنترول ربنا يحفظهم إن شاء الله يبقوا يجمعوا لي الأسماء ديت بالدعوات اللي هم طالبينها وأنا إن شاء الله برضو يعني نخصكم بالدعاء في التلت الأخير وبرضو يعني تدعو لنا في التلت الأخير, فعند كل واحد منا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. أتمنى ما نكونش أزعجناكم النهاردة وما نكونش ضيوف تقال عليكم, بحبكم في الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.